إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن للإسلام أركانا لا يقوم إلا بها ولا يتحقق بدونها. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فمن هذه الأركان، أركان الإسلام، الزكاة، إخراج الزكاة. فالزكاة هي الفريضة الثانية في الإسلام بعد الصلاة. الزكاة هي الفريضة الثانية في الإسلام بعد الصلاة. قرنها القرآن الكريم بالصلاة في عشرات المواضع. فالصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية اجتماعية. الصلاة صلة بين العبد وربه، بين المخلوق وخالقه، بين الإنسان وخالقه. والزكاة صلة بين الإنسان وأخيه الإنسان، فهي تكافل اجتماعي وتعاون أخوي. ولقد ذكرها القرآن الكريم حينما تحدث عن الزكاة، ذكرها تارة بلفظ الزكاة وتارة أخرى بلفظ الصدقة وأحيانا أخرى بلفظ الإنفاق. وفي مفتتح سورة البقرة يصف الله سبحانه وتعالى المتقين الذين ينتفعون بهدي كتابه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. من صفتهم الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنفاق هنا مقرون بالصلاة، إذن المراد الزكاة. وفي آية أخرى من نفس السورة يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والزكاة أيها المسلمون في معناها البسيط هي معونة الفقير بجزء من المال، إخراج قدر من المال معونة للمحتاج. والزكاة عبادة قديمة ليست جديدة على الناس أو جاءت مع مجيء الإسلام، إنما هي عبادة قديمة بقدم البشرية ووجودها على الأرض، لأن من سنة الله تعالى في خلقه أن يكون في الناس الغني والفقير، فلا بد أن يمد الغني يده إلى الفقير والمسكين. لقد عرفت الرسالات السابقة الزكاة وذكرها الله سبحانه وتعالى. من أين عرفنا هذا؟ من خلال القرآن. لقد ذكر الله ذلك في وصاياه لرسله وفي وصايا رسله إلى أممهم، فيقول الحق سبحانه وتعالى عن الخليل إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يقول الله عز وجل عنهم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من جملة ما أوحى الله به إليهم بعد الصلاة الزكاة، وكانوا لنا عابدين. ويمتدح الله سبحانه وتعالى إسماعيل بقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان يأمر أقاربه بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويذكرها الله سبحانه وتعالى في مواثيقه لبني إسرائيل، فقال جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ويقول الله سبحانه وتعالى على لسان المسيح ابن مريم وهو في مهده، حينما تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد لتبرئة أمه، أنطقه الله عز وجل بقوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فتكلم الصبي الرضيع الصغير في غير أوان الكلام وقال: ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويقول جل وعلا في شأن أهل الكتاب عامة: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الزكاة في الديانات السماوية السابقة عن الإسلام، وما كان لهذه الديانات أن تنسى هذا الجانب الخلقي الهام من رسالتها، جانب البر بالفقراء والإحسان إلى المساكين. ومنذ فجر الإسلام، حينما جاء الإسلام وبدأت آيات القرآن تنزل على قلب رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه في مكة، والمسلمون أفراد محدودون قليلون مستخفون بدينهم مضطهدون في ديارهم، كان هذا الجانب الإنساني العظيم الاجتماعي كان موضع عناية كبيرة فائقة بالغة من القرآن الكريم. فالعقبة التي على كل إنسان أن يجتازها حتى يصل إلى رضا الله والجنة، هناك عقبة أمام الإنسان، عقبة كؤود صعبة جدا على الإنسان أن يجتازها، لا بد أن يمر بها، وهناك معينات تعين على تجاوز هذه العقبة الصعبة. يقول سبحانه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. هذه السورة مكية. وفي سورة الضحى، وهي من أوائل السور التي نزلت من القرآن الكريم، قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وفي سورة المدثر يسجل القرآن الكريم اعتراف المجرمين في النار، حينما دخلوا النار وسئلوا: ما سبب دخولكم النار؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن من جملة أسباب دخولهم النار أنه لم يكونوا يرحمون الفقير والمسكين. وفي سورة الذاريات وصف الله المتقين بقوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق معين معروف للسائل والمحروم. وفي سورة الحاقة يسجل أو يعلل القرآن الكريم جزاء من يسجر في الجحيم ويسحب في السلاسل والأغلال بقوله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، كان قاسي القلب، لم يكن رحيما، ومن لم يكن رحيما لا يستحق الرحمة. وفي سورة فصلت ينذر الله المشركين بالويل ويجعل من أخص أوصافهم عدم إيتاء الزكاة، فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وفي سورة الشورى يمدح الله المجتمع المسلم بقوله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وفي سورة القلم يقص الله عز وجل علينا، يقص الله على المسلمين قصة أصحاب الجنة الذين اعتزموا أن يقطفوا ثمارها، ثمار بستانهم أو جنتهم، بليل ليحرموا منها المساكين. كان هناك أب عنده مزرعة، عنده جنة يعمل فيها ويعطي للفقراء والمساكين، فلما جاء الأولاد قالوا: لا محل في هذه الجنة وفي هذه المزرعة للفقير والمسكين، وقرروا أن يذهبوا في ذلك ليلا وخفية في الصباح الباكر مختفين عن أعين الناس وخاصة المحتاجين حتى لا يلاحقوهم ويلحقوا بهم ويطلب منهم أن يعطوهم. فكانت النتيجة ما ذكر الله سبحانه وتعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا المصبحين: أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادر، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. عاقبهم الله سبحانه وتعالى وحرمهم كما كانوا يريدون أن يحرموا الفقراء والمساكين، عملهم بنفس الفعل الذي كانوا يريدون أن يعاملوا به الفقراء والمساكين بنقيض مقصودهم. هذه أيها المسلمون بعض عناية القرآن الكريم الملحة بالبر ورعاية المسكين وأداء حق السائل والمحروم، فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبأحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال. الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال، من الأموال النامية، إما نامية بالفعل أو قابلة للنماء. هي الأثمان، فلوس، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض. هذه الأنواع الأربعة هي الأموال التي تجب فيها الزكاة: الأثمان، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض. فتجب الزكاة في الأثمان، في النقدين، الذهب والفضة. والذهب والفضة هما أصل الثمنية، كل أشياء تقوم في الأصل، حتى إن الأوراق النقدية هذه المتداولة بأيدي الناس، يعني في الأصل أن لها أرصدة، في كل الأبناك لها أرصدتها في البنك من الذهب. فالذهب والفضة هما المعتمدان. فلذلك أن الأصل في الثمنية، يعني في الأثمان ديال الأشياء والتقويم ديالها، هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية المتداولة والمستعملة في هذا الزمان. إذن الزكاة تجب أولا في الفلوس اللي عند الناس، في الجيوب متاعهم، حتى هو يكون ما يكون. احنا قلنا الزكاة تجب في الأموال النامية، فالأموال هذه الذهب والفضة والفلوس، حتى ما كانش الإنسان كيخدم بهم وكيتحرك بهم، فتجب فيها الزكاة. علاش؟ لأنها قابلة للنماء، بحيث أن الإنسان لو روجها فعنصر النماء قابل فيها، يعني أنها قابلة للنماء وقابلة للزيادة، النماء يعني الزيادة، بحيث أن الإنسان لو تحرك من الفلوس اللي عنده فقد ازداد، وإذا ازدادت فيعني حتى لا تأكلها الزكاة. إذا أراد أن يعني يكنزها ويضعها في مكان معين وما يحركهاش، ويبقى يتفرج عليها ويطلع عليها، وبطبيعة الحال أقل ما يطلب منه أنه في رأس السنة يعني يخرج يعني الزكاة منها. إذن تجب الزكاة في الأوراق النقد، يعني في النقدين، في الأشياء اللي هي أثمان بطبيعة الحال، كما تجب أيضا في عروض التجارة. عروض التجارة هي السلع المعروضة للبيع، سواء كانت في الدكاكين أو المعاريض أو غيرها، سواء كانت أقمشة، ألبسة، أو أطعمة، أو أشربة، أو غيرها، يعني كل ما يباع ويشترى فيه، سيارات، أراضي، كل ما يبيع الإنسان ويشتري فيه، فما عندما يصل العام يقوم تلك الأشياء ويخرج زكاتها. كذلك أيضا تجب الزكاة في الخارج من الأرض، ما تنتجه الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والخضر. وهذا أرجح المذاهب، أن الزكاة تجب في كل ما تنبته الأرض. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، وجعل هذه الأرض مهيئة لأن يعيش الإنسان عليها وأن يستثمر فيها. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كل ما أخرجه، هذا مذهب أبي حنيفة وهو الراجح من حيث الدليل، كل ما أخرجته الأرض فتجب فيه الزكاة. الأمر الرابع بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه والمعز، هذه تسمى بهيمة الأنعام، تجب فيها الزكاة بشروط معروفة في كتب الفقه، ليس هذا محل بسط الحديث عنها. الذي يهمنا هنا معرفة زكاة النوعين الأولين، يعني النقود، فلوس، وعروض التجارة، لأنهما يغلب وجودهما في عند أهل المدن. أما النقود فإنها إذا بلغت نصابا فأكثر، وتم لها حول سنة، النصاب يعني يحدد النصاب في 85 جرام ديال الذهب أو قيمتها، وبالنسبة للفضة 595 جرام ديال الفضة أو 85 جرام ديال الذهب، هذا هو النصاب، يعني نحو 850 أورو. إذا كان عندك هذا المبلغ ودز عليه العام وما احتجت إليه فأنت إذا غني، قد امتلكت يعني الحد الأدنى من الغنى، فيجب أن تخرج الزكاة من هذا المال، أن تخرج الزكاة من هذا المقدار أو ما زاد عنه داخل السنة. كثير ما يسأل الناس يقول لك أنا يعني كنسمع حتى بلوغ النصاب ومرور الحول، ما معنى بلوغ النصاب؟ كما قلنا يعني نسبة معينة، الحد الأدنى للغنى. فالشارع جعل هناك حدا يفصل، سقفا يفصل بين الحد الأدنى للغنى والأكثر لا حد له. ما نقص عن ذلك الحد 85 جرام ديال الذهب أو قيمتها 850 أورو مثلا، إذا كان كيس والجرام 10 ديال الأورو، وهذا هو المتداول الآن تقريبا. فهذا المبلغ إذا اقتاز عليه العام وهو عندك محطوط ثم ما احتجت إليه، سواء كان هذا المبلغ نفسه دز الحول ثم ازدادت أموال أخرى، كانت في البداية اللي مر عليه العام هو 850 أورو، لكن هناك فلوس أخرى دز عليك، بعضها دز على 6 شهور وبعض عليه 5 شهور وبعض شهر وبعض ذاك النهار أدخل، فكان المجموع 5000 أورو مثلا، 850 أورو مر عليه الحول والباقي كله عنده 6 شهور 7 شهور. فهنا غتزكي كل شيء في هذا الوقت، لأن حول الأرباح هو حول الأصل، غتزكي كل شيء في الوقت. بمعنى آخر أن الإنسان كان عنده وقت ديال اللي كيخرج فيه الزكاة، سواء كان في محرم رأس السنة الآن أو في رمضان أو في أي شهر، يعني عنده واحد الوقت يخرج فيه الزكاة. ملي كيوصل لك الوقت كيحسب لك النصيب اللي عنده وكيخرج الحساب اللي كيوجبه، وهي ربوع العشور 2.5%، و 2.5% في الحقيقة ليس بالعدد الكثير. 100,000 أورو فيها 2500، يعني نصف، يعني 1000 أورو فيها 25 أورو، سبحان الله، يعني ثمن قليل جدا، مبلغ زاهد. ولذلك بعض السلف سئل قالوا شحال اللي توجب الزكاة في 200 ديال الدرهم، درهم في الوقت كان فيه فلوس، يعني 200 ديال الدرهم شحال كتوجب فيها الزكاة؟ فقال لهم أما على العوام يعني عامة الناس بحكم الشرع ف 5 ديال الدرهم، لأن 200 درهم كتوجب فيها 5 ديال الدرهم باعتبار جوج نص المية. قال لهم على عامة الناس بحكم الشرع ف 5 ديال الدرهم، أما بالنسبة لنا فيجب أن نخرج الجميع. قال بالنسبة لي هو فيجب أن يخرج الجميع، لأن اعتبار هؤلاء مثل هؤلاء الناس يعني يعتبرون أن إخراج النصاب هو أقل درجات الوجوب أو الواجب، وهو قريب من البخل. يعني إذا كان الواحد كيعتمد غير هذا واجب أكيد ولا بد منه، لكن إذا كان الإنسان كيقتصر والله تعالى افتح عليه أعطاه أموال كثيرة وهو يقتصر على أن ينفق 2.5% من المال دياله ولا يعطي بعد ذلك، فهذا في الحقيقة قريب من البخل، لأن في المال حقوقا كثيرة غير الزكاة. هذا هو واجب، ولكن على الإنسان أن ينفق وأن ينفق وأن ينفق. والآيات اللي تكلمنا عليها عن قريب وهي آيات مكية، وسنتعود إن شاء الله إلى الحديث عن هذا الموضوع في خطب لاحقة. الآيات المكية اللي تكلمنا عليها هذه كانت لم تجب الزكاة بعد، كان واجب على الإنسان أن ينفق بدون تحديد. الزكاة وجبت في المدينة لما هاجر صلى الله عليه وسلم، حينها وجبت الزكاة، لكن الأموال فيها حقوق غير الزكاة. الحد الأدنى هو أن يخرج الإنسان هذا المقدار كما قلنا، وهو 2.5%، وعليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك، وأن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، يعني يحاسب نفسه محاسبة دقيقة، لا يجوز أن يتساهل في هذا الأمر، بل يخرج كما قلنا أكثر مما يلزم، لأنه إن بقي شيء من الزكاة مخلوطا بالمال فهنا يخشى يعني أن يهلك هذا المال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته، يعني أن المال يفسد ببقاء الزكاة فيه. يعني إذا تركت الزكاة في المال ولم تخرج منه كانت سببا في هلاكه وفساده وضياعه وتلفه. لأن تصور الإنسان أنه حينما يبقي الزكاة ولا يخرجها في المال يظن أن هذا هو الكثرة، بينما أنه يؤتى من حيث لا يحتسب، وأن هذا المال يضيع ويفسد ويهلك بسبب أنه ضيع واجبا. وقصة أصحاب الجنة ليست عنا ببعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمين.